الحمد لله العليم القدير السميع البصير، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عباد الله، إن دينكم الذي ارتضاه الله لنفسه وأكمله لنبيه صلى الله عليه وسلم قد دعاكم إلى القيام بالحقوق وأداء الفرائض والواجبات، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه: فأعط كل ذي حق حقه. ووعد الله العمل، ووعد الله تبارك وتعالى على العمل بطاعته، ووعد على أداء الحقوق والفرائض أفضل الثواب وأعلى المنازل، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأعظم الحقوق على العباد حقوق رب العالمين، فلله على عباده أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يعبد وحده لا شريك له، فيخص بالدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل والرجاء والخوف والرغبة والرهبة وطلب كل خير ودفع كل شر. لا يصرف شيء من ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ثم القيام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة أمره واجتناب نهيه، وعبادة الله تعالى بشرعه، وتعظيم سنته، وتصديق أخباره، وكمال محبته. ثم بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، والقيام بحقوق الأخوة الإسلامية. القيام بحقوق الإسلام وأخوة الإسلام، فذلك شأنه عظيم وأمره كبير، ولذلك أمر الله تعالى بإصلاح ذات بين المسلمين بعد أمره بالتقوى، فقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصوم والصلاة، أي التطوع؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعناية الإسلام بأخوة الإيمان وتثبيتها في القلوب جاءت بأساليب متنوعة وأشكال مختلفة، فنرى أن من أول أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أن آخى بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أخوة عامة ثم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة، وامتن الله على عباده المؤمنين بأخوة الإسلام، فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. كيف لا وأخوة الإسلام هي حصن الدين وسيف الله المصلة على رقاب الكافرين وسهام الله المصوبة في نحور أعداء الدين. وأخوة الإسلام هي الحارس على حوزة المسلمين. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولما علم الكفار بقوة سلاح أخوة الدين وذاقوا حر سيوف الله وأيقنوا بضعفهم أمام سور أخوة الإسلام المتماسك تسللوا بين صفوف المسلمين وألقوا بينهم بذور الخلاف والشقاق والعداء قديما وحديثا بالمذاهب الهدامة والأفكار القاتلة، فتم لهم بعض ما أرادوا. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من كيدهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإن الله برحمته وحكمته قد أحكم أسباب الأخوة بين المسلمين وشرع روابط الألفة ومهد أسبابها بينهم وشد هذا الجانب الكبير إلى الأصل العظيم، إلى أصل الإيمان، شأن الإسلام في تكاليفه كلها يربطها بالإيمان ويشدها إلى العروة الوثقى. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. لأن ما يحصل من التقصير في طاعة الله مرده إلى خلل في الإيمان، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فأنت ترى أن تكاليف الله، أن تكاليف الإسلام قد ربطها الله تبارك وتعالى بالإيمان. والدين الإسلامي، الدين الإسلامي يا عباد الله، الدين الإسلامي قد جعل الأخوة بين المسلمين على ثلاث مراتب: أدناها كف الأذى، فإن الأذية للمسلمين، إن الأذية للمسلمين توقع العداوة والبغضاء بينهم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، بل إن أذى المسلمين يعرض صاحبه للعنتهم والدعاء عليه منهم، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وإذا كان هذا في البول والغائط فكيف بما هو أعظم من ذلك من أذية المسلمين في أعراضهم أو أموالهم أو مواطن عبادتهم أو تنغيص حياتهم بالفتن والبلابل والأراجيف، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأوسط مراتب الأخوة في الدين أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من كمال الإيمان بالله تعالى، وأعلى مراتب أخوة الإيمان الإيثار، وهو أن يقدم حاجة أخيه على نفسه، وأن يقدم المسلم أخاه فيما ينفعه على ذاته، كما ذكر الله ذلك عن سلف الأمة رضي الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار لا يزال في الأمة ما بقي الإيمان الكامل، فقد ذكر ابن كثير وغيره في تاريخه أن رجلا من المسلمين جاء يوم وقعة اليرموك يطلب ابن عم له في القتلى، ومعه قدح من ماء، فجاء به إليه وحوله اثنان، فقال ابن عمه: اعط هذا فإنه أحوج إليه مني. فجاء إلى من بجانبه فقال الآخر: اعط أخي هذا فإنه أحوج إليه مني. وقضت ثلاثة ولم يشرب أحد منهم قطرة من ماء، إيثارا منهم، فقد آثر بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنهم. وكما ثبت الإسلام دعائم الأخوة الإسلامية اجتث أسباب الفرقة والاختلاف، وقضى على أسباب التصدع والعداوة، وأزال طرق البغضاء والشقاق، فجعل الله مورد المسلمين واحدا ومصدرهم واحدا، فمشربهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وجعل الله مصدر المسلمين واحدا لا يتعدد، وهو الانتهاء والرجوع في التأويل والتفسير والأصول والفروع إلى سلف الأمة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان. قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذلك لأن الله تبارك وتعالى أثنى على سلف الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين هم مع الأمة رضي الله عنهم، فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ذلك الفوز العظيم، ولأن سبب الفرقة بين المسلمين هو اختلافهم في التأويل، فمن اتبع السلف اهتدى. وبقدر ابتعاد المسلم عن فهم السلف وعلومهم فإنه يبتعد عن الهدى، بقدر بعده عن فهم سلف الأمة وعلومهم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عن العصبية والنعرات القبلية والعرقية، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وقال: دعوها فإنها منتنة، الناس لآدم وآدم من تراب. نفعني الله تبارك وتعالى وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وابتغوا بأعمالكم الصالحة وجه الله تعالى، واعلموا أن من حقوق المسلم على المسلم أن إذا لقيته أن تسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا مرض عدته، وإذا مات اتبعت جنازته. وأخلصوا أعمالكم لله تبارك وتعالى، فإن الحساب عسير والناقد بصير. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، بادية صفحاتكم، عانية وجوهكم، فينظر امرؤ أمامه فلا يرى إلا ما قدم. فالفائز من آثر آخرته على دنياه، وزم نفسه بزمام التقوى، وحال بين النفس وشهواتها، والخاسر من آثر دنياه على آخرته. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا عباد الله على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. فقد أمركم الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم نور قبورهم واغفر ذنوبهم وضاعف حسناتهم إنك أنت الحليم الشكور. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عن بلادنا، اللهم دافع عن بلادنا التي تحكم بالكتاب والسنة يا رب العالمين، والتي صارت مأوى للمسلمين يا رب العالمين. ادفع عنها كيد الأعداء وكيد الكافرين يا رب العالمين. اللهم ودافع عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم ويسر للحجاج والمسافرين طريقهم، اللهم ويسر لهم أمورهم. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتولى أمر كل مسلم ومسلمة، إنك ولي الصالحين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وارعاه برعايتك، ووفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وهيئ له البطانة الصالحة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.